بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الجزء اللي انا هتكلم فيه عن الفكر العقيدي في تعليمنا وفي خدمتنا سواء على المستوى العام في الوعظ او على المستوى الفردي الشخصي في جلسات العمل الفردي او الاعتراف او زيارات البيوت او غيره. اول حاجه عايز ابهات ناخد بالنا ان احنا في موجات من محاربة العقيدة والإيمان المسيحي. في موجة كبيرة جدا من الإلحاد تجتاح العالم وجاي على مصر، وفي كتير جدا من شبابنا دخل في الإلحاد أو على الأقل هناك أفكار بتشككه، بتبان جدا في أسئلة الشباب، وهناك فرق بين شاب بيسأل عشان يستفسر او شاب بيسأل وانت حاسس في نبرة صوته انه متشكك ومش مستريح ومش مقتنع بالاجابات. ففي هجمة شرسة من الشيطان عشان انكار وجود الله. اذا احنا كنا في خدمتنا مش بنعمق البعد الايماني العقيدي هيبقى بنحرد في بحر ليست المسيحية مجموعة من العواطف الدينية، ولكن هناك فكر وهناك لاهوت وعقيدة عاملين زي السكيلتون بتاع جسم الإنسان اللي هو الهيكل العظمي. الهيكل العظمي بيحدد شكل الإنسان، صح؟ يعني احنا ايه الفرق بين الطويل والقصير والعريض والرفيع؟ هو يقول لك عظمه كده، واللي عنده أتب واللي بيعرج يعني كلها الهيكل العظمي هو اللي بيحدد ملامح الإنسان. فاللي بيحدد ملامح الإيمان هو العقيدة بتاعتنا. الهجمة الشرسة بتاعت الإلحاد نمرة 2، هجمة شرسة ضد الكتاب المقدس من خارج المسيحية، وللأسف الشديد أيضا من داخل المسيحية. يعني هناك طوائف مسيحية محترمة وبتنتقد الكتاب المقدس وتشكك في صحة الوحي، بتكلمون كلام متعب عن العهد القديم على وجه الخصوص، العهد القديم عموما. في هجمة شرسة برضو محتاجة ان احنا يبقى عندنا وعي ايه اللي بيتقال علشان نقدر نبني شبابنا في الايمان المستقيم. وهناك ايضا نمر 3، موجة من مش عارف اختار اللفظ، يعني تميع العقيدة. قال لك كله حلو، انتوا ليه بتحاربوا بعض؟ ما كله كويس، كل واحد في المسيح، ما احنا اتحدنا خلاص. فدي نوع من تسييح الفكر العقيدي عشان الغائه في الاخر. دايما سيدنا انبا موسى يقول التعبير ده، في ناس انتي ارثوذكس وفي ناس نان ارثوذكس. نان ارثوذكس معناها هو مش بيحارب، طبعا عارف انه لو حارب هيفقد كل الاراضي بتاعته، يعني فهو مش بيحارب، لكن يقول لك يعني كله حلو جميل لذيذ. والفكره دي تستهوي الشباب لما يقول لك ما هو الناس حلوه محدش بيحاربنا وانت اللي تحاربوهم. فموجه برضو من اللا طائفيه واللا عقيده. وبعدين فكره الوحده فكرة جميلة لكنها مشوشة. يعني ايه وحدة وكيف نتحد وايه المجالات اللي نتحد فيها؟ الناس مش فاهمة، وللأسف احيانا احنا كمان كإكليروس احنا مش فاهمين هو يعني ايه وحدة. محتاجة برضو ايه الحكاية دي تتعرف وتتدرس وتتفهم وتتوضح. على النقيض خلي بالكوا ابهات عشان نبقى برضو ايه ماشيين في اعتدال، هناك ناس متشددين مننا بقى، دماغه ناشفة حجر، ما عندوش استعداد يتفاهم يتفاوض يشخط بينطر بيمنع بيحرم بيكسر ويقول لك ما عملناش كده مش هنحافظ على العقيدة. الحقيقة احنا كده بندمر نفسنا، بندمر العقيدة. برضو شبابنا النهاردة على المستوى بتاع انه عايز اللي يقنعه، ناخد وندي ونبقى عندنا المرونة اللي ما فيهاش تنازل عن الإيمان، لكن كمان ما فيهاش الخشونة. جايز اللي كانت تنفع في عصور قبل كده، يعني أيام ما كان الكبير محترم قوي. فاكرين الأيام دي؟ لما كان واحد يبص ايدين ابوه ايدين جده، دلوقتي احنا بنبص ايدين العيال يعني. ولما كان ابونا قال يبقى خلاص، سيدنا قال دي يبقى خلاص مسلمة. دلوقتي الثقافة المنتشرة مش كده، فالامر مش هينفع مع حكاية اسمع الكلام. اسمع الكلام ليه؟ في مرة في طفل لما بابا رجع من الشغل، مامته بتشتكي بتقول فلان مش بيسمع كلام يا بابا. فقالوا ليه مش بتسمع كلام ماما؟ قال له عشان ماما مش بتسمع كلام. قال له بس مفروض انت تسمع كلامها حتى هي لو ما سمعتش. قال له شمعنا يعني؟ قال له عشان هي كبيرة وانت صغير. قال له طب انا ذنبي ايه؟ على طول كده انا ذنبي ايه؟ قال له لا مش حكاية ذنب، بس شوف الراجل بتفهم يعني ما ابن. قال له حكاية ان هي عندها خبرة في حاجات انت ما تعرفهاش، فلما تقول حاجة تسمع كلام. قال طب تقنعني. كان طفل صدقوني في كيجي يعني. طب تقنعني. قال له لا ما هو معروف حتى من غير ما تقنعك، اي واحد عاش كتير شاف حاجات كتير عرف حاجات كتير مش عارف ايه. قال له اوكي بابا، بس هو مش مقتنع يعني. بعدين تاني يوم راح الحضانة بياخد انجليزي، فاخد كلمة هو ما سمعهاش في البيت، فرجع قال له بابا يعني ايه الكلمة الفلانية دي؟ قال له ما عرفش. قال شوف بقى انا عارف حاجات انتم مش عارفين. دي اجيال يعني، دي الكالتشر اللي احنا بنعيش فيها. ازاي هما دي حاجة كويس ان هو يقدر يحاور ويقاوح وياخد ويدي، بس عايز طولة البال. وهم عشان غالين علينا لازم نطول بالنا عليهم وناخد وندي ونستحملهم. وعلى فكرة احيانا الكبرياء بتاع الانسان مش بيسمح له انه يقول ايوه انا اقتنعت، فارمي البذرة وسيبها تنبت. يعني ممكن اقول المعلومة وما نقوحش فيها النهاردة، خلاص يعني هنتكلم بعدين. خد بس الفكرة دي تطبخها في دماغك. هو بقى لو قلبها في دماغه حس ان حاجة كويسة واقتنع بيها من داخله وقبلها، هيبقى فخور انه عارف حاجة، وممكن ينسى مين قال له المعلومة دي، بس خلاص هو تبناها. غير ان عمال يعند معاك وتقول له يقول لك لا اقنعني وكلام مش مقنع، وتبقى الحاجة زي ما تقول له الشمس بتطلع من الشرق يقولك أنا مش مقتنع بهذا. فأحيانا بنتغاظ نقول له لا أوكي خدها بس كده في دماغك قلبها ونتفهم بعدين. ادي فرصة للناس إن هم ياخدوا قرارهم بنفسه. احنا ما احناش في جيل وحش، ده جيل احنا سعداء بيه. شباب بيفكر مثقف بيقرأ بيتحاور بيدخل يتحاوروا مع بعض على النت في الشاتنج اللي احنا عاملين بلاش شاتنج كأنها خطية، بينما هما بيتحاوروا جايز يكون في أمور محترمة ياريت يعني. وممكن ياخدوا ويدوا في حاجات بتشغلهم ويكون رؤية وفكر جايز ضد اللي احنا بنقتنع بيه أو بنتبناه. حكاية محتاجة حوار. ولاحظوا ان الكنيسة منذ البداية تبنت منهج الحوار. اديكم مثل بسيط جدا في سفر الاعمال، قضية التهود. ناس تقول ينبغي ان نلتزم بالناموس والشرائع والتطهيرات، والناس الامم اللي داخلين للايمان المسيحي لازم يعدوا على مرحلة التهود لأن المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، وقال لا يسقط نقطة واحدة أو حرف واحد من الناموس. الناس تقول تاني أمال لو إحنا التزمنا بالناموس يبقى النعمة دي إيه؟ ويبقى صليب المسيح فايدته إيه؟ لا، إحنا مش ملتزمين بالناموس. الحاجتين شكلهم صح. طب نعمل إيه؟ نتخانق؟ لا، نقعد نعمل مجمع. كلمة مجمع يعني إيه؟ نتحاور. لما بنقرأ النص بتاع المجمع ده حتى بيتكرر كتير في قطمارس، يقول لك وقف بولس وبرنابا بيخبروا زي ربنا اشتغل مع الأمم، ولما سكت أجاب يعقوب وقال كذا، بطرس قال كذا، مش كده؟ حوار، أعطيت الفرصة لكل واحد أن يتكلم، وفي الآخر اقتنعوا بفكرة، قالوا لقد رأى الروح القدس ونحن، وكتبوا قرارات وأرسلوها بيد الأباء الرسل معهم شهود عشان ما حدش يدعي ان دي قرارات الرسل وهي مش قرارات الرسل. ولما راحوا في كل مكان كان الناس بتقبل القرارات بفرح، وقالوا اذا قد فتح الله بابا للأمم، فرحوا بيها. ليه؟ لان اصبح في نوع من الاجماع. وانا متخيل داخلين من الباب القاعة يتناقشوا، في ناس عمالة تقول التهود ده مش هتنازل عنه النهاردة. لما خلصوا الحوار بتاعهم واقتنعوا ان الحكاية كده، حتى المتبني فكرة التهود خضع وخرجوا من متفقين. صحيح بعد كده بقى لسه في ديول للمشكلة وعالجها بولس الرسول في بعض رسائله، بس ديول اعتقد مش عند القادة، عند الناس. اليهودي اللي بقى مسيحي برضو مش قادر بسرعة يتخلع من جذوره، بدأ يعالجها بالحوار في رسائل في غلاطيا وفي روميا وفي غيره. عندما ظهرت الهرطقات الكنيسة تبنت منهج المجامع. المجامع معناها حوار على طول، والمجامع دي كانوا بيجيبوا فيها المبتدع أو الهرطوق يناقشوه، تعطى له فرصة أن يعبر عن رأيه. حكاية كاد العالم أن يكون أريوسيا لولا أثناسيوس. ليه؟ لأن أريوس كان له فرصة يتكلم في مجمع نقي، أكتر واحد يتكلم في المجمع، والناس اللي قاعدة تقول طب ما هو إيه، ما بيتكلم كلام عدل وصح، يطلع أثناسيوس يكشف التزييف والتلاعب بالألفاظ، فالناس تقول لا أنت بتلعب بينا أريوس، بعدين يروح مغير كلامه أي كلام تاني، فالناس تبتدي تقول ما هو خلاص أهو تنازل عن الغلط، يطلع أثناسيوس يقول لهم بس هو قصده كذا 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 كذا، لغاية لما في الآخر اختزل كل الخلاف بين الفكر الأريوسي والفكر الأرثوذكسي في حرف اليوت. كلكم عارفين الحكاية دي. وأصر أثناسيوس حرف اليوت ده هيهد الإيمان المسيحي من جدر. لما نقول المسيح مشابه للأف الجوهر ولا مساوي للأف الجوهر؟ مشابه. قال ده احنا كلنا مشابهين للأف الجوهر، مش احنا كلنا على صورة الله ومثاله بنشبهه؟ طيب لما أريوس يطلع من المجمع ده بكلمة أمي أوسيوس بدل أمي أوسيوس، هيطلع يزيع في كل العالم أن يسوع المسيح نبي وأنه مشابه للأف الجوهر زيه زينا، وإذا كان هو ابن الله فنحن أبناء الله، وكان زماننا النهاردة ورثنا إيمان مزيف. طب إيه الجدارة اللي عند أريوس دي؟ عنده لباقة وحسن منطق وتعبير وتلاعب بالألفاظ ومكر. كان العلاج الوحيد هو الحوار، وفي آخر الحوار قرر المجمع بحرمان أريوس، مش قتل أريوس. ما عندناش حكاية التصفية الجسدية، اخرج بر، يسموها اكس كوميونيكيشن، اكزو، عارفين باليوناني اكزو يعني اطلع بر. لكن الطريقة بتاعتنا هي الحوار. عشان كده اي حد من اولادنا نحتضنه ونتحاور معاه، فلازم يكون عندنا اقتناع داخلي بأهمية الفكر العقيدي لإيماننا. هناك بعض الأباء الكهنة الطيبين القديسين اللي أنا ما استاهلش تراب رجليهم فعلا، لكن هو بيعتبر الحكاية دي فزلكة ملهاش لازمة وتضيع وقته، والناس مش فارقة معاهم، وأنا كمان مش فارقة معايا، وكله حلو. ده فلان ده من يوم ما جه مسك الخدمة خلى الكنيسة تتملي بالشباب، طب ما هو بيعلم غلط، يقول لك ما هي مش فارقة. لا، لازم بقى احنا ننتبه انها بتفرق. وبعدين جايز النهاردة بملايك الكنيسة، لكن بعد كده النتيجة المحصلة النهائية ان هيبقى ما فيش حد. وده اللي احنا ملاحظينه على كنائس اخرى في العالم، عندما تنازلت عن الايمان فضيت. يعني النهاردة انا لما هاجي اراضي الناس بحاجة توافقهم على مزاجهم، ممكن يتحمسوا ويقولوا انت راجل رائع، لكن بعد قليل من الوقت هيقولوا انت تنازلت عن ايمانك واحنا سيبنا الكنيسة دي. عمليا ده اللي بيحصل. تعرفين مثلا بس مش هركز على النقطة دي، يعني القداس بجماله بألحانه بطوله بالحاجات دي، احيانا يقول لك بقى ده صوت طول. طيب نختصر، مفيش ألحان مفيش نغم بتاع، عديها بقى ملوش طعم. فاللي جاي اتبسط في الاول ان القداس بعد ما كان ساعتين بقى ساعة الا ربع، بس بعد شويتين لقى حاجة مسلوقة ملهاش طعم، فانا خلاص مش هاجي. طب ما احنا اساسا اختصرنا عشان خاطر حضرتك، بس هو ملوش طعم، المذاقة بتاعته راحت. عشان كده يجب ان نكون عندنا الحكمة ازاي انا ما تنزلش عن ايماني، لكن بدون ما اكون ريجيد، يعني ما اكونش صلب متصلب، لان الصلب ده بيتكسر، واللين ما يكونش بقى درجة يضيع الشيب الشكل. اتفقنا ان هو ده السكيلتون بتاع الكنيسة. الكتاب المقدس يحثنا على ان احنا نعلم شعبنا الإيمان المستقيم. افتكروا الآية اللي بتقول هلك شعبي من إيه؟ لو سمحتوا ركزوا يا أبهات، فإن شعبنا لازم يكون يعرف، لازم شعبنا يعرف، من حقه يفهم إيماننا. المسيحية يا جماعة مش مجرد إن أنا بقول للناس حبوا يسوع توبوا حبوا بعضكم بعضا، دي موجود لازم، ما بنبطلش نقولها، لكن كمان لازم يفهم يعني ايه ثالوث، يفهم يعني ايه تجسد، يفهم يعني ايه اتحاد اللاهوت بالناسوت، يفهم مساواة الاب للابن في الجوهر، يفهم اسرار الكنيسة، يفهم يعني ايه كهنوت، يعني ايه افخارستي، يعني ايه قيمة المعمودية. ممكن طول السنة نتكلم في الروحيات، لكن تعالى في مناسبات معينة اشرح لاهوت بطريقة حلوة، خاصة في ليالي الأعياد والأيام الكبيرة، شعب كله مجتمع، حضر وجبة دسمة، اشرح للناس فرحهم بإيمانهم، بيفرحوا صدقوني بيفرحوا لما نشرح لهم حاجة هو مش واخد باله من عمقها، لكن لأن النهاردة أبونا كشف له أعماق ما كانش واخد باله منها. بس كمان نشرح صح، ونشرح ببساطة مش بتعقيد، وإلا الناس هتنفر مننا. يعني في واحد يعقد الدنيا فيخلي السامعين يقولوا احنا بالذات بقى مواضيع دي ما نحبش نسمعها، في واحد تاني بيجتذبهم لان هم يتلذذوا بقى يسمعوا هذا الإيمان الجميل، وفي واحد عشان يبسط الموضوع بيبوظه فيشرح غلط. عشان كده في هذا الصدد معلمنا بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس في تيموثاوس الثانية صحاح 2 آية 2، مهمة قوي: ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه ناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. لاحظوا هنا الآية دي مهمة، اللي سمعته مني يا تيموثاوس بشهود كثيرين، علشان ما يدعيش ان بولس قال هو الراجل ما قالش. اودعه يعني دي وديعة، الوديعة معناها حاجة قيمة غالية حافظ عليها. اودعه في بنك، البنك ده ايه؟ ناس امناء يكونون اكفاء، امناء ده جمع امين، اكفاء جمع كف ما تقولهاش أكفاء، لأن أكفاء جمع كفيف، لكن أكفاء جمع كف. هنا معلمنا بولس حط شرطين مهمين للشخص اللي يتصدر للتعليم في الكنيس، أن يكون أمينا وكفئا. بالتبديل والتوفيق أمين وكفء دي ممكن يطلع منها أربع نوعيات من الناس. في واحد أمين لكن غير كفء، وفي واحد غير أمين وكفء، وفي واحد غير أمين وغير كفء، وفي واحد أمين وكفء. صح كده؟ أربع احتمالات. تعالوا نبص عليها. كلمة كفء معناها عنده مهارة يشرح، ولما يكلم الناس تسمع له، وبيعرف يختار الألفاظ، صوته كاريزماتيك، الناس تحب تسمع له، يستطيع أن يرتب أفكاره بطريقة توصل للناس. ده كفء، مهارة. الأمين معناها إنسان ملتزم بالإيمان المستقيم كما استلمه من الآباء. بصوا بقى، لما يكون واحد غير أمين وغير كفء ما بنخافش منه، مش كده؟ هو غير أمين لكن مش واصل للناس، يعني بيتكلم في الناس هو عايز يقول ايه، ماله لخبط الدنيا، ده احنا كنا فاهمينها قبل ما نسمعه، لما سمعناه تلخبطنا. فيقول لك بص اسمع وفوت، اصل ده ما بيعرفش يتكلم. فهو معلوش خطورة، لو كتب نبذة ولا كتاب تتوه، تقعد تقرأ تقول هو عايز يوصل لإيه، تقرأ الصفحة مرتين ثلاثة انت مش فاهم هو عايز يقول ليه، ما عندوش الكفاءة. نشكر الله مفيش منه خطورة. واحد تاني أمين لكن غير كفء، ده منه كتير، يعني هو إنسان أرثوذكسي إلى النخاع بس غلبان، ما بيعرفش يوصل المعلومة. فده هيبقى حلو في مجالات أخرى غير التعليم، ممكن يبقى قديس، ممكن ينور بالليل ويطير وكل حاجة، لكن هو ما عرفش يعل، خدين بالكم، هو ما عرفش يوصل المعلومة، غير كف. هو جواه مخلص لكن غلبان، في منه خطورة صغيرة ان هو جايز لما يشرح الناس تفهمه غلط بس هو مش قاصد، وهذا لا يمكن ان الكنيسة تعتبره هرطوكي. هقول لكم ليه أبهات، لما واحد بيغلط ده مش هرطوكي، لو كتب الغلطات بتاعته لسه مش هرطوكي، لو قالها وتسجلت عليه لسه مش هرطوكي. امتى يكون هرطوكي؟ لما يصر، لما تقول له دي غلط يقول لك لا مش غلط، ده نبتدي نقول له لا انت كده مش خرجت برا الحدود يعني. لكن واحد بيغلط كلنا بنغلط، اما حد يجي يقول لي الحته دي على فكره ما كانتش مظبوطه، اقول له طب فهمني الصح ايه، انا اسف غلط اصحح. اجي تاني اسبوع اقول لهم يا جماعه الاسبوع فات انا غلط، لا مفيش حاجه، الناس تحترمني اكتر يعني. النوع الثالث بقى المرعب اللي هو ايه، غير امين ولكنه كفء. هو بقى النوعيه دي اللي منها كل الهراطقه. تعرفين ليه كل الهراطقه؟ لان لو ما كانش كفء ما كنا سمعنا عنه، كان يغلط وغلطاته تدفن معاه في موته. لكن ايه اللي خلانا لغاية النهاردة بنتكلم عن اريوس ونسطور ومقدونيوس وطاخي؟ دول ناس كانوا كفء، قدر يحير العالم، قدر يخلي الكنيسة على مستوى العالم مش بس الكنيسة المحلية تنعقد في مجمع يجتمع فيه عشرات ومئات الاباء. ده كفاءة. كاد العالم أن يكون أريوسيا، ده مين ده بقى الشاطر ده، انتهى الكفاءة. بس غير أمين، غير أمين لأنه لم يلتزم بما استلمه من أبائه. قديس أثناسيوس كان يقول له إحنا استلمنا من أبائنا أن الإبن مساوي للآب في الجوهر، أنت جبت كلامك ده من مين؟ يقول له الكتاب المقدس بيقول، طب ما الكتاب المقدس معانا إحنا كمان، الكتاب المقدس قال أبي أعظم مني، أيوة قالها بس قالها في حال التجسد مش في لاهوته. الكتاب المقدس قال إن الابن لا يعرف يوم ذلك اليوم تلك الساعة، قالها في حال التجسد مش من جهة ألوهيته، من جهة ألوهيته قال أنا والآب نحن واحد، من رآني فقد رأى الآب. وبعدين أنت عايز تخلي المسيح إله نص، يعني أنت عندك تعدد آلهة، يعني إحنا لينا إلهين، واحد أعظم واحد أصغر، ده أنت دخلتنا في الوثنية. أنت جبت من فين يا أريوس؟ جابها من دماغه، يبقى هو مش أمين للإيمان اللي استلمه. درجة أثناسيوس قال له أنت الأريوسيين يعني تلاميذ قيافة، قيافة الحاكم المسيح، أنتوا بتحكموا المسيح النهاردة وبتقعدوا تقيموه هو إله شكله إيه، صغير ولا كبير، وإحنا بنعبده منذ أبائنا، إحنا بنسجد له ونعبده. فده كان غير أمين ولكنه كفر. النهاردة أي حد ممكن يتعب الكنيسة هي الكاتيجوري ده، اللي هو غير أمين لكنه شاطر. كلمة شاطر دي بقى بتخلي الناس تزعل منك يا ابونا، تقول لك يا ابونا ما صدقنا لقينا خادم عدل بيتكلم، تقولوا عليه مش أرثوذكسي؟ كل ما يطلع لنا واحد حلو كده تحطموه بكلمة مش أرثوذكسي. الناس طب ليه بتقول كده؟ لأن هم منبهرين بيه وبإمكانياته وبكفاءته. يا ريت كان أمينا، ما بنصدق نلاقي واحد أمين وكف ونقول له تعال اشتغل وشيل الشيلة معانا. هو احنا نكره بس لازم يكون أمين. الفئة الرابعة بقى اللي هي أتسكم كلكم بنعمة المسيح، الأمانة والكفاءة. الأمانة دي محتاجة أن أنا أراجع نفسي دايما وأقول يا رب ما تسمحش أن أنا أخرج برا الإطار أرجوك، يعني أي حاجة في الدنيا تهون إلا الهرطقة. عارفين القصة بتاعت الراهب أغاثون؟ عارفينها كويس. حبوا يختبروا تمييزه وإفرازه، فواحد قال له ألست أنت أغاثون المهزار؟ قال أخطيت، أيوة أنا فعلا المهزار. مش أنت اللي بيقول عليك راهب متسيب كده؟ قال أنا فعلا متسيب. يقول عليك كذا كذا كذا، وانت غصن الهرطوك؟ قال لهم لا بقى. فقالوا طب شمعنا دي يعني اللي قفتل؟ قال جميع الخطايا والضعفات تقربني للمسيح لانه يشفي ضعفات. الهرطقة تفصلني عن المسيح، انا ما استحملش انفصل عن المسيح. تمييز. ف يعني كله يهون الا حتة الانسان ما يكونش امين. فنصلي نقول له يا رب اجعلني امين على الإيمان اللي أنت سلمته للكنيسة، اللي أبائنا بذلوا الدم والعرق، وعايز أقول والكرامة. عارفين يعني كرامة؟ يعني ممكن واحد علماني من جدودنا اللي هو جدي الكبير اتهان وتهزق علشان يترك مسيحيته، فاستحمل دي وقعد مسيحي. لما تقروا في التاريخ كان بيعملوا في الأقباط حاجات بشعة، يعني يقول لك معلش ما جراش حاجة عشان خطر المسيح. لولا هم استحملوا كناش احنا اتولدنا مسيحيين. لو واحد بس من جدودي انا ضعف قدام كرامته قال انا ما اسمحش لنفسي يعملوا فيه كده، انا خلاص ما بقتش مسيح، كان زمان انا ما بقتش مسيح. كل واحد فينا كده. فإحنا استلمنا إيمان مدفوع فيه دم غالي جدا، أكون أمين عليه؟ مسلم طبعا، مسلم لازم أحافظ عليه ولازم أكون أمين في تسليمه للأجيال اللي جاية. الموضوع مش أوبشن نختاره، دي حاجة ملزمة ليا كإنسان خادم لكلمة الله، ضرورة موضوع علي، يجب أن أحافظ على هذا الإيمان. أما من جهة الكفاءة نقول له يا رب اديني كفاءة، اديني كلمة عند افتتاح الفم، قبل ما تدخل توعظ ادخل قبل المذبح في أعتابه، لأن في نبوة حزقيال المية كانت خارجة من تحت أعتاب المذبح. المية دي هي نعمة الروح القدس، لما تدخل تقبل المذبح كده بتشرب من مية الروح القدس تطلع تتكلم كلام عدل، والروح القدس يعطيك استنارة ويعطي للناس استنارة عشان يفهموا، وبعدين بالإضافة لدي عندنا فرص الواحد يحسن أدائه زي الدورات التدريبية دي أو الكورسات أو أي منتدى ولا سيمينار، الواحد يبقى بيسمع بيتعلم بيحسن نفسه. المانع، المانع الواحد فينا يلمع كل مدى، الخدمة نفسها بتلمعه، المهارات اللي بيكتسبها، كيف يحسن أداؤه. أنا شفت إن أنا المرة اللي فاتت الناس ما كانتش مبسوطة من اللي أنا قلته لأني ما حضرتش حلو. طب حضر. شفت الناس تايهة مني لأن ما كنتش مرتب أفكاري، أرتب أفكاري. شفت إن أنا لما في لفظ قلته خلى الناس قالوا إيه ده إيه ده، يعني استغربوا من اللفظ، خلاص أتجنب أقول الكلمة دي. أتعلم من أخطائي وأتعلم من أخطاء اللي حواليا. يعني زمان سمعت بابا شنودة كنا في مؤتمر خدام سنة 76 قال تعلمت الصمت من الببغاء. قال إيه الحكمة دي؟ لما الببغان بيتكلم والناس تضحك خلتني أتعلم إن أنا ما أقولش أي كلام فالناس تضحك، فتعلمت الإيجابية من حاجة سلبية. فكل ما أشوف واحد بيعمل حاجة غلط أتعلم إزاي إن أنا أتجنبها فأحسن أدائي وأبقى أحسن. يبقى عندي الأمانة وعندي الكفاءة عشان نقدر نوصل لشعبنا الإيمان المستقيم. إيماننا المستقيم يا أبهات ما هواش اختيار. نمرة واحد، كل الإيمانيات بتاعتنا من تعليم ربنا يسوع المسيح. ما ينفعش المسيح يقول حاجة وإحنا نقول ما جراش حاجة عديها. كل كلمة قالها المسيح قالها بقصد مش عفوا. لما تكلم عن الزواج والطلاق نقول ما جراش حاجة عديها، لما تكلم عن الصيام نعديها، لما تكلم عن كرامة القديسين هل المسيح تكلم عن كرامة القديسين؟ ده أنا عايز أقول لكم المسيح أنشأ أول زوكسولوجي كان بيمدح فيها يوحنا المعمدان. زوكسولوجية بقى كده، ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسانا لابسا لباسا ناعما؟ بل ماذا خرجتم؟ وبعدين إيه؟ أنبي؟ نعم أقول لكم. وإيه؟ وأعظم من نبي، لأن الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء من هو أعظم من دي زوكسولوجي. وعلى هذا النمط الكنيسة رتبت زوكسولوجيات لبيت القديسين. فلما يجي المسيح يمدح يوحنا ويجي واحد يقول لي لا مش منفعش كده، نقول له لا، يعني أسمعك ولا أسمع المسيح؟ فجميع إيمانياتنا بكل تفاصيلها تقريبا المسيح اتكلم بيها. مينفعش كلمة قالها المسيح واخدها على انها درجة تانية، مينفعش. طب ده اللي قاله المسيح، طب اللي قاله أبائنا الرسل في الكتاب المقدس درجة تانية. كتاب مقدس معناها ايه؟ موحى به من الله. طبعا عايزكم تعرفوا ان في برضو اتجاهات في بعض الكنائس يحطوا المسيح درجة اولى، كلام بولس الرسول درجة تانية، وتلاقي بايبل مطبوع احمر واسود. الاحمر اللي هو الفونت اللي فيه كلام المسيح، والاسود بقيه الكلام. طبعا هي جايز الواحد لما ياخدها ببساطه يقول لك يعني بيعملوا ابراز لكلام المسيح، بس كمان لما بيجي يطبقها تقول له مثلا ده بولس الرسول قال كذا يقول لك ده بولس الرسول. يعني ايه بولس الرسول؟ يعني مش ملزم لي. امال ايه حكايه كل كتاب موحى به من الله؟ مش ممكن. احنا ملتزمين بكل كتاب المقدس، جميع ايمانياتنا طالعه من الكتاب. لما يجي النهارده واحد يقول لي الامور العقيديه دي حاجات بنختلف فيها وما يهمش، يعني ما يهمش ايه؟ ده كتاب مقدس، ده كتاب مقدس. فاذا كان كلام المسيح او كلام ابائنا الرسل او كلام الانبياء انه فوق الدماغ، فوق الفكر، فوق العقل، فوق الرأي، ده كتاب مقدس نحن نلتزم به. من يحق يحقر من العقيدة كأنه يحقر من كلام المسيح وتعليمه والكتاب المقدس، ده شيء غير مقبول. حاجة تانية، أن أبائنا القديسين إحنا فخورين بيهم، ما كانوش تافهين. يعني لما يكون 318 أسقف مجتمعين في مدينة نقية، هما كانوا فاضيين يعني رايحين يتفسحوا، ما عندهمش شغل، قاعدين بيتسلوا. هما يعني ايه ناس تسافر في ظروف صعبة، هو ما كانش طيارات ساعتها ولا عربيات مكيفة، ده كان حاجة شاقة جدا وأوقات طويلة في السفر. طب انت سايب بلدك ومسافر ليه؟ يقولك عشان الإيمان. هو الإيمان مهم لدرجات دي؟ يقول احنا عندنا غيره. طب لما يجي النهاردة الطيار يسير بين الأباء الكهنة بعضهم وبين الخدام بتوع كنيستنا، إن الإيمان ده مش مهم، أما الأباء دول كانوا بيفكروا غلط يعني، وإحنا اللي نصحين قوي، مش ممكن. مش بس السيد المسيح وأبائنا الرسل في الكتاب المقدس وأباء الكنيسة على طول العصور، لكن الليتورجية بتاعتنا، الليتورجية بتاعتنا الصياغة بتاعتها بتبين قد ايه الايمان كان غالي جدا في ذهن الاباء، لدرجة حولوا ما يؤمنوا به الى صلوات. لا يوجد ايمان في الكنيسة مش مساق في صورة صلوات، ولا يوجد صلوات في الكنيسة فيها مشاعر روحية كده بدون ايمان. ابهات انتوا بتبتدوا القداس صلاة الصلح، شوف كل كلمة فيها قد ايه أفكر يا الله العظيم الأبدي. الأبدي ده إيمان، الذي جبل الإنسان ده الخالق، لأن النهاردة بيقولوا ما فيش خالق، ده الإنسان كان أصله قرد، جبل الإنسان على غير فساد، تعبير ده أبائي، غير الفساد معناها الخلود، الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، كل دي إيمانيات، هدمته بالظهور المحيي، كل ده إيمانيات. فيش كلمة بقى فيها مشاعر خالية من الـ الإيمان. لما تبص في لترجية المعمودية، لترجية القداس، لترجية الأنديل، كل حاجة ونعبر عن إيماننا بالصلاة. نحن حينما نؤمن نصلي، وحينما نصلي نعبر عن ما هو إيماننا، والنصوص بتاعت الليتورجية بتشهد انت ايمانك نوعه ايه، اذا كنت ايمانك مستقيم ولا في انحراف، بيبين جوه النصوص. عمركم ما تلاقوا في نصوصنا مثلا نسجد لك ايتها العذراء، في نسجد لك، في نعظمك، في نمجدك، في نطوبك، في نسبحك، موجودة في اشفعي فينا، السلام لك. هل في كلمة نعبدك؟ مش ممكن. أبائنا كانوا فاهمين إزاي يحطوا الكلمة بمعيار، بمعيار العبادة للمسيح والتكريم للعذراء. مفيش كلمة فيها مثلا أي نوع من الانحراف العقيدي. ليه؟ لأن أبائنا كانوا حراس على النصوص الليتورجية، ما يسمحوش بدخول كلمة غريبة. عارفين بشفاعة والدة الإله، اللحن ده دايما بستخدمه كنموذج، أول كلمة إيه؟ تاني كلمة سيوتوكس، مش كل كلمة من دول عنوان عقيدة؟ وبعدين إيه؟ يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا من نشر العذر. وذات نفس عقيدة الغفران ليها كلام كتير، نسجد لك أيها المسيح، ده ألوهية المسيح، مع أبيك الصالح يبقى مساواة الأب للابن، والروح القدس يبقى الثالوث، لأنك أتيت ده التجسد وخلصتنا ده الفداء. كل المسيحية في هذا اللحن الصغير اللي بيحفظه الأطفال الصغيرين. فالكنيسة كانت واخدة بالها قوي، وعشان كده أريوس، لأنه أصلا كان قبطي، لما حب يعمل بدعة عملها عن طريق إيه؟ تراني. ما يحدث اليوم هو نفس الفكر، الناس الترنيم والحاجة المسجعة واللي فيها نغم بتثبت في ذهنهم ويقتروها، وممكن يتزرع في وسطها كلمة غلط تثبت في ذهن الناس. عشان كده كانوا أباءنا حريصين جدا لترجية معيار. كونهم عملوا كده معناها هم كانوا مقدرين قيمة الفكر العقيدي. المسيح والرسل، الآباء، الليتورجية. ونمرة خمسة، أن العقيدة بتاعتنا عقيدة خلاصية. خلاصية يعني إيه؟ يعني بيها نخلص، من غيرها لا نخلص. السؤال اللي بيقوله الشباب بنوع من الاستهزاء، هو المسيح على باب السماء هيعمل لنا امتحان في العقيدة، اللي ينجح يدخل، ما ينجحش ما يدخلش؟ طبعا الإجابة لا، مش هيعمل امتحان، خلاص العقيدة مش مهم. أحيانا الأسئلة تبقى متوجهة غلط أساسا، نقول لا في الحقيقة مش هيعمل امتحان، بس الذي لم يعش حسب الإيمان المستقيم هيبقى في خطر أن يطرد خارجا. وناخد أمثل. الإيمان بألوهية المسيح إيمان خلاص، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن إيه؟ لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. طب ده ما مش أوبشن بقى، إما تؤمن بألوهية المسيح أو هلاك أبدي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن عملهم كانت شرير. إذا مش اختيار، إما تأمن بالمسيح أو مفيش خلاص. وعلى فكرة ما ينفعش معها الدبلوماسية والسياسة، هي ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لو أنا بحب الآخرين ما أقول لهمش أنتوا حلوين هتدخلوا السماء حتى لو ما أمنتوش بالمسيح، حبيتي ليهم أقول لهم لأ، هي دي السكة الوحيدة للخلاص. المعمودية، كلام المسيح مع نيقوديموس، ما حدش هيدخل السماء ولا يشوفها بدون معمودية. النهاردة لو كتبت على الجوجل معمودية الروح القدس، أنا جيت ليلة الغطاس وأنا بحضر العظة كتبت كلمة معمودية الروح القدس، لقيت كلام أول مرة أسمعه. يعني معمودية الروح القدس بالنسبة لهم مش اللي احنا بنعملها دي، اللي احنا بنعملها دي أوانطة، حاجة شكلية. لكن معمودية الروح القدس في نظرهم هي ايه؟ ان تؤمن بيسوع. طب ما احنا مؤمنين. لا 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 لا، الايمان بيسوع ان انت تقف وتقول امنت بيك يا رب يسوع مخلص وفادي، وانت غفرت لي خطاياي، وانا ضمنت السماء دلوقتي، وامتلأت بالمواهب الروح القدس، وتكلمت بالألسنة كمان. يعني من ضمنها انك علامة الحلول الروح القدس والمعمودية بالروح انك تتكلم بألسنة. طب معمودية المية، ده ركزوا معي، معمودية المية دي اجراء شكلي يعبر عن انضمامي للكنيسة الشكلية، لكن ما هوش له مفاعيل داخلي. شوفوا هنا بقى التركة اللي ممكن نمسكها. قانون الإيمان اللي كل الكنائس يجب أن تلتزم به بيقول نؤمن بإيه؟ معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. طب يا أخ أنت يلي بتقول لي معمودية الروح القدس، معمودية الواحدة بتاع قانون الإيمان أنهي نوع؟ هيقول لي بروح القدس. طيب اذا ما فيش معموديه مي، ما يقدرش ينكر، يقول لك لا في معموديه مي، يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ معموديتين. ومش بس قانون الايمان ده، بولس الرسول في افسس اللي بنقولها كل يوم في باك، رب واحد ايمان واحد. طب كيف تتكلم عن معموديتين وانت عندك الكتاب بيقول معموديه واحده؟ انت عارف يقول لك ايه؟ ما تغلبش نفسك بقى في التفاصيل دي، عديها عديها زي لما دي كتاب مقدس وقانون ايمان. ازاي يعني؟ والمية ملهاش لازمة ليه بقى؟ يقول لك يعني واحد يتغطس في المية ولا يترش بالمية ولا يتنقط بالمية هيبقى مسيحي؟ تقول له اذا كان المسيح رسم هذا السر، يقول لك بالعقل يعني، هو المهم الايمان مش مهم المعمودية. طب ما كان المسيح قال لي انا آمنوا فقط، ما قالش من آمن واعتمد. وبعدين كل القصص في سفر الأعمال اللي آمن بيعتمد، وبعدين المسيح نفسه ما اعتمد في مية، وفي إنجيل يوحنا صح 3 لما كان في عين نون يقول كان في مياه كثيرة وكان يسوع بيعمد وكان يوحنا بيعمد مياه كثيرة. والخص الحبشي قال لفلوبس هو ده ما ماذا يمنع أن أعتمد. وبعدين سفر الأعمال مميز ما بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح لما جم في السامرة وقالوا هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم ولا سمعنا أن يوجد روح القدس وما اعتمدتوا بإيه؟ شوف خلي معناه المعمودية كانت روح قدس. قالوا معمودية يوحنا لا ده ما يوحنا ده ما ينفعش حينئذ أمر من يعتمدوا وضع عليهم الأيادي حل الروح القدس. إزاي نلغي المية؟ فالمعمودية خلاصية لو واحد ما تعمدش بأي جسارة هيدخل السماء. انت عارفين ايه تفسير ان المعمودية اساسية لدخول السماء؟ المسيح قالها لنيقوديموس المولود من جسد جسد هو والمولود من الروح هو روح. الجسد هو معناها كيان جسداني هذا الفاسد لا يرث عدم فساد. فالجسد ده كيان الانساني الفاسد ما ينفعش يدخل السماء. فربنا ادانا طريقة لتجديد الخليقة وزي ما في العهد القديم عمل الخليقة الأولى من الماء على وجه الغمر ظلمة وروح الله رفع على وجه المياه. مش قدسك بعد ما بتخلص صلاة على المعمودية بتقلبها هي دي روح الله يرفع على وجه المياه وتقعد تقول صوت الرب على المياه إله المجد أرعد الرب على المياه الكثيرة صوت مش كده. ده سفر التكوين. انت دلوقتي قدام الكون وخليقة جديد وربنا يطلع ليكن نور فكان نور يطلع الطفل منور اللي هو سر الاستنار ويحل الروح قدس مثل حمامة في هدوء من غير ما نشوف حاجة. ازاي اتجسر اقول المعمودية مش هاش لازمة؟ انها خلاصية. وبعدين الانسان بقى اللي يتولد ميلاد جديد صار ابن الله بما انكم ابناء فانتم ايه؟ ورثة وارثون لله وارثون مع المسيح. اذا العلة اللي تخليني ادخل السماء ان انا ابن. طب لو ما كنتش ابن هورث بأي حجة يعني؟ فالمعمودية فتحت لي باب السماء. ليه المسيح لما كان طالع من المية انفتحت السماوات له؟ له هي كانت مقفولة له دي اتفتحت لينا احنا في المسيح. طب شمعنا في اللحظة دي؟ عشان يقول لي انت تتفتح لك برسونالي لما تطلع من المية بتاعت المعمودية. ازاي نضيع كل الحاجات دي في حكايات يا عم مهمش عديها خلاص هنعمد عشان ما توجعوش دماغنا هنعمد الاطفال وهنغطس كانها ايه براضيك يعني لكن هو جوه ما... لا الحكايه مش كده. طيب الافخارستيا انجيل يوحنا اصحاح 6 بيشهد انه بدون جسد الاب ودمه لا يوجد حياه. الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان تشربوا دمه فليس لكم حياه فيكم. من أين تأتي الحياة إذا كان واحد ما خدش جسد المسيح ودمه؟ يقول لك الكنيسة هي اللي اخترعت الحكاية دي عشان تسيطر على الناس بتحت إيديها. والإنجيل ده يعني نودي فيه النصوص الجميلة دي. وبعدين مش بس الإنجيل الأباء فهموا إزاي وعاشوا إزاي إحنا عندنا نصوص يا أبهات من القرون الأولى تتكلم عن جسد الرب ودمه لألا الناس تقول ما هو نص الإنجيل. أيوة بس إحنا فاهمينه غلط. إحنا كأرثوذكس فاهمينه غلط والتانيين فاهمينه صح. طيب ماشي إحنا غلط. الأباء بقى العصور الأولى فهموها إزاي؟ ما هم دول الحكم. هناك نصوص من القرون الأولى تتكلم عن المذبح اسمه مذبح اللي أنتوا بتقولوه بسيسيستريون سيسية اللي هي الذبيحة سيسية ستريون اللي هي المذبح بماء إرشوشي بالقبطي. سيسية ستريون ده باليوناني. الألفاظ دي موجودة في كتابات الأباء الأولين في القرون الأولى قبل نقية. لما حد من الأباء يقول الغريب عن المذبح غريب عن الله ويحسب ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. معلمنا بولس لنا مذبح بس انت عارف قدسك لان نصوص الكتاب المقدس مشتركة مع الكل هو يطلع لها مخرج يقول لك مذبح ده مذبح القلب والبخور بخور الصلوات والذبيحة. طبعا طبعا ده كلمة ان هو بيباشر انجيل الله ككاهن. بولس الرسول بيقول عن نفسه ان هو كاهن. لكن مش بس بولس، انا برضو بهمني جدا القرون الاولى فهموا ازاي، لان النهاردة ما يقدروش ينكروا النصوص لكن بيلعبوا في التفسير. اذا احنا مش هنختلف في النص، هنختلف في التفسير. مين الحكم؟ الملوش كبير، شريه كبير. الحكم هو الاباء الاولين فهموا ازاي. يعني اثناسيوس الرسولي ده كان بيشتغل ايه؟ مكان اسقف اسكندرية. ومن قبله؟ هو ده طلع كده؟ مش قبله كان في، مش هو رقم 20؟ التاريخ صادق. ذهبي الفم ده كان بيشتغل ايه؟ ما ده كان كاهن. قصة بتاعت باسيليوس الكبير لما دخل القديس افرايم ولقى لابس ملابس فخمة وتعثر فيه، يعني كان في ملابس كهنوت، في كهنوت، في مذبح وفي ذبيحة. في قصة ماري مرقس في استشهاد، وقالوا ان هم جروه من قدام المذبح ليلة عيد القيامة وسحلوه في اسكندرية ورموه في السجن، تاني يوم قطعوا راسه. يعني بين ثنايا القصة كان في مذبح، وكان في عيد القيامة، وكان بيصلوه بالليل، وكان في شهر مايو، وده ماري مرقس وبيصلي قداس. نتوه ليه بعيد ونقول يا ترى في قداس مفيش، في كهنوت مفيش، في ذبيحة مفيش، في افخارستيا ليه؟ ما عندنا. الاباء عاشوا وكانوا عارفين ان هذه الامور امور خلاصية. يعني اي اب من ابائنا الرسل لما بيوحي اسس كنيسة، نمرة واحد الايمان، يسوع ابن الله اتجسد عشان يخلصنا، ده ملخص الانجيل. طيب انا امنت، لازم تتعمد، تعمدت لازم تاكل جسد الرب ودمه. فكان اهم ثلاث حاجات الايمان والمعمودية والافخارستي، هما دول قوام الكنيسة. بعد كده بقية التفاصيل تتقال. لاحظوا مثلا في قصة الخصي الحبشي، الراجل قاعد بيقرأ في اشعية، روح القدس قال لفلبس رافق المركبة دي، شوف الراجل ده صيدة حلو. فسمعه بيقرأ بصوت عالي، يعني هو ماشي جنب الحنطور سمعه، فقال له انت فاهم اللي بتقرأ؟ قال له طب هفهم ازاي من غير ما حد يشرح لي؟ قال له طب انا اشرح لك، اطلع اقعد ما جنبي. قعد جنب في الحنطور وقال له بقى اسألك، هو اشعية ده بيتكلم عن نفسه ولا حد تاني؟ فقال له حد تاني. مين حد تاني؟ ابتدأ من هذا النص يتكلم به معاها عن الأمور المختصة بيسوع. وفيما هم سائرون أقبلوا على ماء، فقال الخص لفلبس، هو زماء ماذا يمنع أن أعتمد؟ أنت يا معلمنا فلبس لحقت تقول له حاجة عن المعمودية؟ الراجل شعر أنه عايز تعمد ومصدق لقى مية. أنت عرفت إزاي معمودية؟ يقول ما فلبس قال أنت لحقت؟ يقول هو في حاجة تتقال عن المسيح من غير ما نجيب إشارة للمعمودية؟ ده شيء أساسي جدا. هل تعلموني أباء؟ بصوا النص ده، الفريسيين بعتوا ليوحنا المعمدان، أنت المسيح؟ قال لهم لا، إلي لا، النبي لا. طب ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا صوت صارخ في البرية. يقول لك بقى إيه في إنجيل يوحنا؟ كان المرسلون من الفريسيين، يعني ناس بيحققوا يدققوا، فقالوا له ما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ يعني ايه دي؟ يعني المسيح هيعمد، انت بتلخبطنا ليه؟ المسيح عارفين كده من النبوات ومن الاباء ومن التقليد بتاع اليهود، المسيح هيعمد، بتلخبطنا ليه؟ هما انت عارف جاي من فين؟ لما موسى قال نبيا مثلي في التثنية 18-18، بدأوا الربيين والحخامات يفسروها، قالوا المسيح لما يجي هيبقى زي موسى، هيخرجنا من العبودية، نمرة واحد، هيعبرنا في بحر، فسروا البحر ده المعمودية، وهيجيب لنا من من السماء، وهيطلع فوق جبل يجيب لنا شريعة جديدة. ده اللي عمله المسيح، خرجنا معبودية إبليس وعدنا في بحر المعمودية وجاب لنا المن اللي هو جسده، ولما رأى الجموع صعد للجبل واتكلم بموعظة على الجبل شريعة جديدة. بس هم قلبهم ما كانش مفتوح للوضع ده، فمستنين حاجة حرفية. حكاية الرومان وحكاية كده. بس لاحظوا إنجيل يوحنا إنجيل اللاهوتي، ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح، معناها العلامة المميزة للمسيح إني عمد. وبعدين لاحظوا المسيح لما قال للتلاميذ اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وإيه، يعني ده ما عندناش غير حاجتين المسيح كلف فيهم التلاميذ، تلمذوهم وعمدوهم. يجي لي على آخر الزمن واحد يقول المعمودية دي أي أونطة؟ وبعدين لما المسيح يقول جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق واللي ما ياكلش مالوش حياة، واحد يقول لك ده ما كانش قصده، امال ايه بقى؟ طبعا الحكاية بتاعت الباب بطرس خاتم الشهداء. فالعقيدة بتاعتنا خلاص قص على هذا بقى بقيت ايمانياتنا. فاذا كان الموضوع خلاصي ما بقاش اوبشن نختار او ما نختاروش. صحيح هناك بعض الإيمانيات احنا خلاص استقرنا فيها، إيماننا بلاهوت المسيح، معموديتنا كلنا تعمدنا وادينا بنتناول، لكن خلي بالكم الشعب محتاج توضيح للي بيحصل. انا لازم اثبت فيهم إيماننا بإلهية المسيح ويتشرح، لان هيطلع الواحد بعد كده يشككوا حتى في إلهية المسيح أو حقيقة المسيح التاريخية. النهاردة في ناس بتقول ما كانش أساسا في حد اسمه يسوع، وناس عاملة أبحاث إن المسيح كان في الهند، حاجات عجيبة. لازم إحنا نبقى متسلحين بالمعرفة العميقة بكفاءة. وبعدين المعمودية ليست فعل ماضي، كل واحد فينا المعمودية بتاعته مش فعل ماضي، ده المعمودية هي اللي شغالة جوانا. ولازم أنا من أن لآخر في عيد الغطاس لازم أشرح، في معمودية الطفل لازم أشرح، لما يجي لي نص في القطمارس يشاور على المعمودية لازم أشرح، في درس الكتاب لازم يجي سيرتها ونشرح للناس كيف نعيش حسب قانون المعمودية، حسب العهد اللي تعهدنا به. مش إحنا وقفنا قدام ربنا وقلنا أجحدك أيها الشيطان وبعدين أعترف بك أيها المسيح إلهي، ده عهد كيف نعيش فيه. وبعدين الإفخارستي صحيح احنا شعبنا حلو بيحب القداس بيحب يتناول، لكن كمان لازم اشرح قيمة القداس قيمة التناول عشان الناس تتقدم بوعي. وبعدين لما يجي حد يشككه لا، ولازم نعود اطفالنا من حضانة ان يتناول، ولما يجي حد يبعده عن التناول يحس لا في حاجة ناقصاه، مع الشرح والتأكيد. وهكذا في بقية جوانب الإيمان بتاعنا، ما نبقاش نيوترال ولا نبقى ريجيد، يعني الواحد ما يبقاش متساهل لكن كمان ما يبقاش خشن، لكن امحو الذنب بالتعليم. وعشان أعلم صح لازم أنا أكون متعلم صح، لازم أبقى مطمن للمصادر اللي بنقرأ لها، يعني ما في طبعا كتابات كثيرة لكن ممكن الواحد ينتقي الكتب اللي يتتلبز لها. وبعدين بعد ما اشبع بفكرنا الأرثوذكسي عن أبائنا المحترمين اللي احنا مطمنين ليهم، اقدر اقرأ الاراء الاخرى هلاقي ان انا لا مميز قوي، دي حاجة مش مظبوطة ما تدخلش في تعليمي خالص، بالعكس اكون دريان بيها عشان لو حد وقع اقول له لا ده في حد قال كده والكنيسة قالت له انت مش مظبوط. النهاردة احنا عندنا ابهات نهضة جميلة جدا في ترجمة كتابات الاباء، ما يصحش احنا كاكليروس ما نكونش متتلمذين على اثناسيوس وكيرولوس على وجه التحديد. اثناسيوس وكيرولوس الكبير كتب كتير جدا مترجمة ليهم، يجب ان نقرأ، ويارت كل واحد فينا يشجع عنده مجموعة من الشباب على الدراسات الابائية يقروا. مكتبتنا في الكنائس مليانة كتب معجزات وده شيء في منتهى الخطورة، تدخل المكتبة مليانة صور ايقونات، هي دي اللي بتجيب فلوس للمكتبة، وكتب معجزات الجزء 25 والجزء 26، وبعدين بتدي فكر ضحل جدا لشعبنا لما يقعد يقرأ معجزات، واحيانا بتبقى المعجزات مبالغ فيها مش مظبوط وفلسو. وبعدين بتربي عند الناس حتة الاعتمادية ان انا اما المعجزة تحصل او مش هصدق، وكل حاجة بتحصل عايزين معجزة. أنا مش هدخل في موضوع المعجزات، بس عايز أقول أحسن لي لما أكون مكتبة كنيستنا أملاها بكتب الآباء مكتبة البيع، وشجع ولادي أنت قريت الكتاب ده، يعني من أن لآخر قدسك كده معدي في حوش الكنيسة أدخل المكتبة هتلاقي ناس بتشتري تقول له خد الكتاب ده خد ده، خصوصا الشباب اللي بيقرأ واعي وبيحب الحاجات دي. اتفضل. هو أنا مش خايف من دي يا بونا. ليه؟ لأن حتى اللي بيتشفع بقديس هو في أعماقه عشان ده بتاع ربنا، لكن كمان لما يكون الروحانية كلها مبنية على المعجزة بتبقى فيها خطورة الضحالة الفكرية. أبونا بيقول كورولوس الكبير ويوحنا الذهبي الفهم ليهم كتب كثيرة لكن القديس أثناسيوس ملوش. لا، في كتب طبعا، مركز دراسات الآباء الأرثوذكسية طلع كمية ضخمة من الكتب، في مثلا تجسد الكلمة طبعة جديدة محققة جميلة جدا اللي هو مترجمها الدكتور جوزيف، في حاجة عن الروح القدس للقديس أثناسيوس، في ضد الوثنيين، في حاجات كتيرة. فضل أبونا. بص يا أبهات، السؤال دوت عجيب جدا، يعني الناس بتقوله وهو سؤال عجيب. هل أنا لما بعمل الطفل بلزمه لما يكبر أنه يبقى مؤمن مسيحي أرثوذكسي؟ هو حر، هو حر، يعني فيش حاجة ربطته. نمرة اتنين، هل نفس المبدأ بتاعت أسيبه لما يكبر يقرر بنفسه أقدر أطبقها في موضوع التغذية والصحة والنظافة والتعليم؟ أقول الطفل أنا مش هأكله لغاية ما يكبر ويفهم قيمة الأكل ويبقى يأكل، هيهات، أو مش هنضفه جايز ما يحبش النظافة بعد كده أو مش هدخله مدرسة ما جايز هو يحب يختار التعليم بتاعه، ولا مثلا هدخله إنجليزي ولا فرنساوي أنا مش عارف لما يكبر يبقى يختار. ما احنا مسؤولين عن أولادنا طول ما هو لسه مش واعي، بنديلهم الحاجات الحيوية ليهم الأساسية، بعد كده يقبل أو لا يقبل. وبعدين الكتاب المقدس قال دعوا الأطفال أو الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، كيف أمنع الطفل عن المعمودية؟ وبعدين إذا كان بولس الرسول، عشان تبقى دي كلها إجابات في ذهنكم، بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى صح 10 أن عبور البحر الأحمر كان معمودية، طب ما كان في أطفال معدين في البحر الأحمر، الكبار عدوا بالإيمان والصغيرين ثقة في بابا وماما، سجان فيليب أنت وأهل بيتك. فلو أنه الأطفال ممنوع يتعمدوا كان هيبقى في أمر واضح في الكتاب المقدس. يعني هم خلي بالك أباتهم متعودين يقول لك إيه، هات لي آية تقول إن أنت بتاكل زيت في الصيام، قل له هات لي آية تقول إن إحنا ما نعمدش الأطفال. فضل. إحنا برضو السؤال ده ممكن نجاوب عنه كالآتي، قال له بص أنا مش هعين نفسي حاكم أو قاضي، لكن هنعين الكتاب المقدس حاكم وقاضي. ماشي، نمسكها بند بند، في آيات بتقول 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 بتقول، لو أنت حاسس الآيات دي مش ملزمة أنت حر، لكن حاسس أنها ملزمة خلاص خليك معانا. عشان إحنا بنقول لا مش هيدخله، بنبقى دلوقتي ضد حقوق الإنسان وضد حقوق الحيوان وضد حقوق المرأة والطفل، حاجة عجيبة يعني. يعني نقول بص احنا عندنا قانوننا، الدستور بتاعنا كتاب مقدس بيقول كذا، من له أذن لسمع فليسمع، لكن ما تصدرش اقول مش هيدخله لان دي بتغيظ الناس. اقول له بص انا مش هحكم حد لكن الكتاب المقدس بيحدد السك. اتفضل يا ابونا. بس دي كمان بتخلينا احنا يعني هي بس مجرد نوع من الذوق والتأدب في التعامل، لكن مش معناها ان المعمودية اوبشن، لا it is obligatory. يعني تفضل. طبعا لو الطفل ما تعمدش فعلا مش هيتناول، ليه احرمه من نعمة؟ ليه ما يشبعش من صغره؟ تفضل يا ابونا. على رأيك يعني مثلا زي ما بيقول أبونا، لو أنا عندي إنسان بسيط جدا مش فاهم حاجة في الدنيا وجالي كبير عايز يتعمد، أقول له لا لازم تفهم الأول، أو واحد معوق ذهنيا ده يتعمد ولا متعمدش؟ أبوه وأمه مسيحيين، فيعني ليه نمنع النعمة؟ ده المعمودية نعمة. تفضل أبونا. لما بيستدعى الكاهن من أسرة الطفل اللي هو في حالة خطر الموت بياخد معاه كوباية فيها مية المعمودية ويروح يمسح الطفل في الحضانة 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس ويدهنه بالميرون. بص قدسك هتقول أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس، كفاية كده. أنا في الحقيقة أعرف عكس كده، عندنا في القاهرة بيسمحوا للكهنة يدخلوا ويعملوا كده. ده أحد الأباء الكهنة قال لي لما دخلت الحضانة أعم الطفل، الممرضة مش مسيحية، قالت له يا أبونا في طفل تاني هنا أبوه وأمه مسيحيين وبرضه في خطر، ففهمة يعني. فحسب برضه طبعا يعني الجو يعني. طبعا أنا أفضل إن احنا نعمل علاقة حلوة مع المستشفيات، مع مدير المستشفى أو ماله، أصل إيه المشكلة في إن أنا أدهن الميرون؟ تفضل يا أبونا. طبعا قصة بابا بطرس خاتم الشهداء. سؤال، ما معنى ليغفر لنا خطايانا في المجمع أو في صلوات الكنيسة؟ بصوا، في مجمع التسبيح طبعا يقصد. أنا بيبقى شكلنا زي إيه؟ واحد كثير الخطأ، وإحنا كده مكسوف قوي من ربنا، فداخل الدارة في حد من حبايبه. عارفين المنظر ده؟ لما يكون أنا عملت غلطة كبيرة في حق واحد أنا زعلان إني زعلته ومكسوفة قبله، فباجي الواحد أقول له ممكن تيجي بس تحمي وشي تدخل كده وأنا هدخل في دراك. فإحنا بقى في مجمع التسبيحة عندنا 75 ربع يحو آلاف القديسين، نقول لهم ادخلوا قدامنا كده قولوا المسيح يغفر لنا خطايا. ففيها شركة حلوة مع القديسين واتضاع من المصلي. ما معنى أشيط القرابين بعد التقديس؟ أشيط القرابين يا أبهات مش معناها الخبز، القربان مش الخبز بس، كل القرابين. حتى في أشيط القرابين الكبيرة شماس بيقول المهتمين بالصعائد والقرابين والبخور والسطور وكتب القراء وأوان المذبح، كل العطايا اللي الناس بتديها ربنا. لكن طبعا قدسك وانت بتقول أشيط القرابين بتشاور على الجسد والدم. انت عارفين ليه؟ لأن جسد المسيح نفسه قربان، هدية بتتقدم لله الآب. عند دخوله إلى العالم قال إيه؟ ذبيحة ولم تصر، هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا. الجسد ده صار هو القربان الذي نقدمه لله الآب. احنا المعنى ان اي تقدمة حتى الوقت قربان، جهد قربان. تفضل يا ابونا. احنا مجمع ضخم من الاباء، خليها من غير قرار مجمع ان احنا ندي فرصة للشماسي يتنفس شوية. بس طبعا لازم احنا كمان يكون عندنا الحكمة، اصل بيسوق القداس ده زي بيسوق قطر، خد بالك، عايزة مهارة وعايز توصل في الميعاد. فابقى فاهم امتى بعمل فرملة وامتى بمشي على مهلي وامتى بسرع، بحيث الشعب من ورايا يبقى منسجم ومش منزعج. يعني مثلا انا مثلا القداس مغفور له يخرج الساعة 9 8:30 8:30، وبعدين انا جيت الساعة 8 لسه في الاواشي وقلت الجنينان، الناس اللي ورايا بقى مش معايا، خلاص كله بص في الساعة، انا عندي شغل ومرتب نفسي. فلازم نبقى مراعيين دي، لكن كمان مش على حساب ان احنا نكروت، لان الليتورجية بتاعتنا جميلة بنغمات. فضل ابونا. صلاة اللقان. لا مغفرة الخطايا أبهات لها تشانلز كثيرة في الفكر المسيحي، يعني قنوات كثيرة، منها الصلاة. فأبانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، هيغفر ولا ما يغفرش؟ ما هو لو مش هيغفر ما كانش قال لنا قوله، فيش كلمة في الكنيسة بلا قوة. المعمودية تغفر الخطايا زي ما نقول قانون إيمان، التناول بيغفر الخطايا، التوبة تغفر الخطايا، الاعتراف يغفر الخطايا، أعمال الرحمة تغفر الخطايا، بس كلها تكمل بعضيها، محيش حاجة تغنى عن حاجة. أما حكاية اللقان، السؤال ده مكتوب هنا برضو، الآن في الكنيسة يا أبهات يمثل التوبة اللي هي التفسير اللي قاله المسيح لبطرس: إن لم أغسلك ليس لك معي نصيب. فقال له اغسلني كلي، فقال له لا، دي المعمودية، ودي مرة واحدة اغتسلته، أنتم كلكم طاهرون، ما لكمش حاجة إلا الغسل الرجلين اللي هي التوبة اليومية. عشان كده الآن دايما تعمل قبل الإفخارستيا كتعبير عن التوبة والاغتسال. فعشان كده يقول ماء مغفرة خطايا معناها بالتوبة. في سؤال هنا: ايه رأيك في الاعتراف عن طريق النت او التليفون خصوصا للبنات؟ لو رفضت هل انا مسؤول عن خلاصها ام لا؟ طبعا النت والتليفون unsafe، يعني لو تسمعوا عبد الرحيم علي صندوق الاسود، انا متوقع كل واحد فينا له صندوق اسود عندهم يعني. فمثالي اتس انسيف ان حد يعترف في التليفون. اما النت دوت اخطر، لان الهاكرز دول فنانين، اذا كان اخترقوا البنتاجون في يوم الايام. فاي حد يعني نزل نفهمه ان لا، لازم في خصوصية. وبعدين حاجة تانية، الاعتراف ابوة، لازم حد يبقى قاعد جنبي يحس بابوتي.
وانا هضيع وانا هنبحث.
يعني نقدر نقول لها انت ممكن في اي فرصة تلاقي فيها كاهن لا شافك ولا شفتيه قبل كده تقولي له الخطية وتمشي، ما يتورهوش وشك تاني. لان احنا خلي بالك يا ابهات الاعتراف شفاء، واحنا مش هدفنا احراج الناس، لكن هدفنا نساعدهم على التوبة والغفران. يعني لا اقول لها روحي لاي اب يعني يكون مش عارفك علشان تبقي مستريحة وانت بتحكي، وارجعي لي تاني في بقية اعترافاتك. ما فيش، نقولها طبعا. ايوه، بصوا في حكاية امر ابنك الوحيد، احنا عندنا في رسالة بولس الرسول: اذكروا مرشديكم. وطبعا بولس ما قالش ده من عندياته، انه امر الابن الوحيد ان نذكر المرشدين الذين كلمونا بكلمة الله، وانظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه. مثلا لما قال: حينما يكرز بهذا الانجيل يخبر بما فعلت هذه المرأة تذكارا له. تفضل. اللي هي دي. طيب بصوا، في أبهات كتير بعتين حكاية 20-40 يوم و80 يوم. يعني أنا شخصيا يعني عندي عدم اقتناع بالحاجات دي يعني، لكن مش بحب أعلم بها. أنا أشعر إن هي نوع من التهود أو بقايا التهود، محتاجة شجاعة شوية إن إحنا ناخد ال يعني كذا ورقة جايين كده في فكرة. أنت كلكم أي أبون؟ تفضل أبون. يعني مسيسة والمعالجة والمحايلة والأخذ والعطاء، عشان هو إذا كان إخواته في نفس البيت عاملين بينهم مصانع الحداد، هتتقلب مصانع الحداد ضد قدسك يتعبوك. يعني لما يكون واحد عنيف بالدرجة دي، لما تيجي تمنعه من التناول هيعمل لك شوشرة في الكنيسة. لكن قدسك نبهه، قل له اللي انت بتعمله ده مش مظبوط، وانا هناولك، وانت متحمل مسؤولية نفسك. متحمل مسؤولية نفسك، تخوفه، وبعدين حاول معهم تاني وتالت ورابع لغاية ما يصطلحوا. تفضل. على تصريحات بابا روما، يعني احيانا بيقول كلام يعني كده فيه نوع من السياسة والمداعبة للناس، علشان يعني يقول لك الملحدين ايضا يدخلوا السماء. ما دي عندهم عقيدة، دي عندهم عقيدة ان الكتاب المقدس فيه اساطير، مش باحتقار بيقولوا يعني ان مجرد زي ايه قصة رمزية، زي المسيح قال خرج الزارع يزرع، فدي قصة بيألفها عشان يشرح بها معنى. لما ربنا قال ان خلقت آدم وحواء، دي قصة لكن مش حقيقة، دي مجرد رمز. طبعا احنا في كنيستنا القبطية وأبائنا قالوا لا، دي حقيقة، المسيح نفسه قال: أما خلقهما من البدء ذكرا وأنثى. طبعا عندما نتكلم نبقى احنا غلطانين. لا، بس عندهم مبدأ أبونا رفائيل، عندهم مبدأ بابا روما معصوم الخطأ من جهة التعليم، يعني لما بيقول حاجة بيلتزموا بها بعد كده تبقى تدبسوا فيها. أيوة
خليني سيدنا إن يفتح كلمتين عن موجة الإلحاد اللي ظهر حاليا برضو في وسط الشباب، بعض الشباب يعني في محتاجين من أسلوبية الشباب لو نبذات جميلة في موجة الإلحاد.
هو في الحقيقة حاليا في أسلوبية الشباب عاملين حاجة اسمها اللاهوت الدفاعي، كان أول من بدأ بها ابونا داود، وبعدين حد من أولاد ابونا داود اترسم كاهن معانا اسمه ابونا متى، ماسك البرانش دوت في أسقفية الشباب وبيعمل كورس والشباب بيجوا يدرسوا، ولكن ممكن طبعا يبقى الناتج بتاعهم يطلع كتب أو نبذات. برضو المرأة أثناء الطمس هل هي نجسة؟ مش ممكن، مش ممكن حد يقول كلمة نجسة دي في المسيحية خالص. أم في حالة فطر، كلمة حالة فطر دي بس بنفسر بيها عشان بس نخفف في الواقع على الناس، لكن لا هي نجسة ولا فطرة. يعني ممكن تاخد لقمة البركة، هو احنا عندنا لا يمسسه إلى المطهرون يا جماعة؟ بص كمان ايه، هل ممكن تقبل مثلا أنبوبة رفات قديس؟ أرجوكم المواضيع دي خلينا نخففها شوية لغاية لما يبقى فيه قرار بإلغاء الكلام ده كله.